شعار ولائنا الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا باب لا يؤتى الله إلا منه. سلام عليك يا إماما مبينا أحصى الله فيه كل شيء. سلام عليك بقية الله، يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء، وجبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. بك صلنا عنك لا تقطعنا، بالزهراء عليك. أشياع الحجة بن الحسن، أنا كنتم في القرب وفي البعد، رجالا نساء، كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. صفحات من الثقافة المهدوية هو عنوان أحاديثي في هذه الليالي. في كل ليلة أنشر صفحة بين أيديكم من هذه الصفحات. مر الكلام في الليلة الأولى تحت عنوان البيعة، وكان الكلام في الليلة الماضية وهي الثانية تحت عنوان الزمان. أما حديثي في هذه الليلة تحت عنوان اليماني. من هو اليماني؟ سؤال يواجهني أينما توجهت، وكثيرا ما أسمعه من محبي أهل البيت. الحديث عن اليماني يحتاج إلى مقدمة، وبعد ذلك أتناول ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا الخصوص. المقدمة من هنا تبدأ. الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات التي يعيش معها في البيئة التي يعيش فيها من الجماد والحجر إلى النبات إلى الحيوانات المختلفة إلى كل أصناف المخلوقات. يتميز الكائن البشري على مستوى الإدراك بأنه عاقل مفكر وقادر على التعلم، هو كائن عاقل ومفكر ومتعلم يمتلك القدرة على التعلم. وعلى مستوى التواصل والتحاور مع الآخرين مع أشباهه فهو متكلم متفهم، له القدرة على الكلام، له القدرة على البيان، وله القدرة على الفهم. وعلى مستوى العاطفة الإنسان يختلف عن سائر المخلوقات الأخرى بأنه كائن باكي، كائن ضاحك، كائن متعجب، كائن يستطيع أن يعبر عن فرحه، أن يعبر عن حزنه، يستطيع أن يؤثر في الآخرين ويتأثر، يفعل وينفعل، يتواصل مع الأجواء المحيطة به. كل هذه وغيرها تجعل للإنسان ميزة، هذه الميزة أن الإنسان كائن هادف. الكائن الهادف هو الكائن الذي يملك هدفا، له هدف. هناك إنسان هادف وهناك ربما يكون غير هادف أيضا، والهادف يتحرك على أساس قاعدة: الأهم قبل المهم. وكل هذا الحديث إن كان في هذه الليلة وفيما تقدم وفيما سيأتي، كل هذا الحديث هو في أجواء معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الأجواء ما هو أهم وما هو مهم؟ المنطق، العقل، الوجدان، الفطرة، كل ذلك يحكم، بالإضافة إلى تجربة الإنسان، كل ذلك يحكم بأن الأهم لا بد أن يقدم على المهم. في ساحة معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الأهم هو معرفة الإمام، وأما المهم فهو معرفة شؤوناته. ومن جملة شؤونات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه علامات ظهوره، وعلامات ظهوره قسمتها أحاديث أهل البيت إلى محتومة وإلى غير محتومة. اليماني علامة من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومن العلامات المحتومة. العلامات المحتومة لا يعني بالضرورة أنها ستقع. هناك علامات محتومة وعلامات غير محتومة. هذان النوعان من الحوادث يحكمهما قانون البداء. أبو هاشم الجعفري من أصحاب إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في غيبة شيخنا النعماني، أبو هاشم الجعفري يقول: كنا في مجلس الإمام الجواد وكان الحديث يدور عن أن السفياني من المحتوم، وفعلا هو هذا الوارد في كلمات النبي وفي كلمات صلوات الله عليهم جميعا، أن السفياني من المحتوم. الجعفري يسأل الإمام الجواد: يا ابن رسول الله، هل يبدو لله في المحتوم؟ يعني هل يبدو لله في السفياني؟ قال: نعم، يبدو لله في السفياني. يعني يمكن أن لا تقع هذه العلامة أصلا. والرواية هنا لا تتحدث عن البداء في الوقت، تتحدث عن ذات الشخص. إذا أكملنا الرواية يتضح هذا المعنى. ربما البعض يشتبه فيتصور أن البداء في الوقت، إذا نستمر مع الرواية يتضح المعنى. قال: فقلنا: نخاف أن يبدو لله في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تذكر الاسم الذي يستحب عنده القيام. قلنا: فنخاف أن يبدو لله في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه السلام: إن المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. نهاية الرواية تتحدث عن نفس الإمام. إذن الشطر الأول يتحدث عن نفس السفياني وليس عن الزمان. كان الكلام عن السفياني وبأنه من المحتوم، فجاء السؤال: هل يبدو لله في المحتوم؟ يعني في نفس العلامة لا في وقتها. قال: نعم. قلنا: نخاف أن يبدو لله سبحانه وتعالى في المهدي صلوات الله عليه. فقال: إن المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. إذن الحوادث على ثلاثة أنحاء: ميعاد مثل يوم القيامة لا يحدث فيه البدء، مثل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يحدث فيه البدء، في الزمان يحدث فيه البدء. أخبرناكم فأفشيتم فتأخر، يحدث البدء في وقت الظهور، لكن في مشروع الظهور، في أصل الظهور، لا يحدث البدء. فإن الله لا يخلف الميعاد، فما كان من الميعاد لا يحدث فيه البدء، وإنما يحدث البدء في نوعين من الأحداث، في نوعين من الأمور: المحتومة وغير المحتومة. قد تقول: ما الفارق إذن بين المحتومة وبين غير المحتومة؟ الفارق أن احتمال حدوث البداء في غير المحتومة أكبر بكثير من احتمال حدوث البداء في الأمور المحتومة. الفارق هنا. وإلا قانون البداء جاري، والرواية التي مر ذكرها واضحة وصريحة جدا، فميزت بين ما هو من الميعاد وبين ما هو من المحتوم. فالعلامات محكومة إذن بقانون البداء، ربما لا تقع. ومن هنا المعرفة بها والاهتمام بها يقع في درجة متأخرة عن الاهتمام بمعرفة الإمام، نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بمعرفة حق الإمام علينا، بمعرفة مضمون بيعتنا مع الإمام، بمعرفة واجب التمهيد علينا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بمعرفة مقاماته العالية، وبمعرفة ما وراء ذلك، وهو كثير لا حدود له. الاهتمام بالعلامات هو هذا الجزء من مشكلة الشيعة، دائما يقدمون المهمة على الأهم، وهذه قضية مشكلة على طول التاريخ، ليست فقط في زماننا هذا. هناك مشكلة للشيعة ما بين المهم والأهم، دائما يقدمون المهم على الأهم. أنا لا أريد أن أبحث هذه القضية، في حديثي عن الإيمان علامة محتومة، والعلامات هي من شؤونات إمام زماننا، ومعرفة شؤونات إمام زماننا متأخرة رتبة عن معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يعني أن معرفة العلامات ومتابعة هذا الأمر لا فائدة فيها، أنا لا أقصد هذا، وإنما قلت هناك أهم ومهم. وإلا مثلا الروايات التي تحدثت عن الصيحة وخبرتنا الأحاديث بأن صيحة تكون عند الفجر، والصيحة ستكون بعد ظهور علامة السفياني، بأن صيحة ستكون عند الفجر في اليوم 23 من شهر رمضان، يوم جمعة ويوم القدر، 23 هو يوم القدر، عند فجر يوم 23 يوم جمعة في شهر رمضان تكون الصيحة. روايات والأحاديث عبرت عنها بصيحة جبرائيل في نفس اليوم عند الغروب، صيحة الشيطان، والصيحة الثانية عند الغروب سيفتتن بها الكثير وحتى من الشيعة، فيسألون الإمام: يا ابن رسول الله، كيف يميز الناس بين الحق والباطل؟ قال: الذين كانوا يروونها قبل أن تقع، ويروون أحاديثنا ويعرفونها ويؤمنون بها قبل أن تقع، هؤلاء هم الذين سينجون. قطعا هناك فائدة في معرفة العلامات، في معرفة الأحداث، قطعا هناك فائدة، لكن ليست هي الأهم. أعود إلى اليماني، في الجو الموجود بين أيدينا في الساحة، سمها الإعلامية، العلمية، الفكرية، سمها ما شئت، الدنيا سوق، في هذا السوق بضائع موجودة، الآن في هذا السوق، في هذا السوق الفكري، في هذا السوق الإعلامي، في هذا السوق المجتمعي، عبر ما شئت من التعابير، هناك بضاعة اسمها اليماني، ولكن بماركات مختلفة. الآن الحديث عن هذه الشخصية مرة يكون من عمق حديث أهل البيت وهو ما سأعرضه عليكم فقط، فقط من حديثهم لا غير. هذه بضاعة. بضاعة ثانية موجودة في الكتب التي كتبها علماء الشيعة، كل الكتب الآن الموجودة، حين يكون الحديث عن اليماني أو عن غيره يأتي كتابنا وعلماؤنا الشيعة بأحاديث المخالفين، يخلطونها مع أحاديث أهل البيت ويقدمونها لكم. كل الكتب الموجودة، أي كتاب الآن ائتني به سأقول لك كم عدد الروايات الموجودة فيه التي نقلت من كتب المخالفين ومن أي المصادر. هذه بضاعة ثانية. حينما تقرأ كتابا وقد خلطت فيه أحاديث أهل بيت العصمة مع الأحاديث من كتب المخالفين، حتى لو تعرف بأن هذه أحاديث المخالفين ستترك تأثيرا في ذهنك أبدا، لابد، من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. هناك بضاعة ثالثة وهي استنتاجات المؤلفين، استنتاجاتهم الشخصية، وهذه الاستنتاجات تعتمد على مقدمات، المقدمات مأخوذة قسم منها من أحاديث أهل البيت وقسم منها من أحاديث المخالفين. هذه بضاعة ثالثة، وهذه تطرح على المنابر وتطرح في الفضائيات وموجودة في الكتب أيضا. هناك بضاعة رابعة وهي الادعاءات. هناك من يدعي، من يقول أنا اليماني، وهناك من يدعون له بأنه هو اليماني. فهناك عندنا مختلف، وأنتم أحرار، أي بضاعة تريدون اختاروا. هذا هو سوق، الدنيا سوق، ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون، هكذا قال صلى الله عليه وآله. أنا لا أريد الحديث إلا عن بضاعة ماركتها يا زهراء فقط، حديث عن أهل البيت. ماذا قال أهل البيت؟ فعلا في السوبر ماركت الذي أملكه لا توجد بضاعة بغير هذه الماركة. إذا كنتم تبحثون عن ماركات أخرى موجودة في السوبر ماركتات الأخرى. اليماني في روايات أهل البيت فقط وفي حديث أهل بيت العصمة فقط شخصية غير واضحة المعالم، ليست مهمة، شخصية غير واضحة المعالم، تكون مهمة حينما تخرج. أهم رواية عندنا عن اليماني، أهم رواية، وهي كما نصطلح عليها في علم الحديث بأم الباب، أهم رواية في غيبة النعماني، والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا خرج اليماني فانهض إليه. أمر إذا خرج، إذا خرج اليماني فانهض إليه. لماذا؟ يبين الإمام بعد ذلك، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق ويدعو إلى طريق مستقيم. هذه أهم رواية موجودة في كل كتب الحديث الشيعي، كل ما نقل عن المعصومين، هذه هي أهم رواية. وهذه الرواية مبهمة غير واضحة. متى يخرج؟ لا نعلم. ما اسمه؟ لا نعلم. ما نسبه؟ لا نعلم. ما هي أوصافه الجسدية؟ لا نعلم. هذه هي أهم رواية تحدثت عن أهمية هذا الشخص. متى؟ حينما يخرج. متى يخرج؟ نعود إلى سلسلة العلامات، لأن الروايات أيضا أنبأتنا بأن السفياني والخراساني واليماني كفرسي رهان، يعني كفرسي سباق مثل خيول السبق، حين تنطلق تنطلق في وقت واحد، حتى لو سبق بعضها بعضا المسافة تكون قريبة. خيول السبق تنطلق في وقت واحد وفي مضمار واحد، في مجال واحد متقارب، قد يسبق البعض البعض الآخر، ولكن المسافة أيضا تكون بعض الأحيان مجرد رأس هذه الفرس تسبق الفرس الثاني فقط، مجرد ناصية الفرس تعتبر سابقة، تتقدم على ناصية الفرس الثاني. السفياني والخراساني واليماني كفرسي رهان، الرواية تؤكد أكثر، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. أي واحد من هذه الشخصيات عندنا علائم نستطيع من خلالها نستكشف بعض المعلومات. أكثر شخصية تحدث عنها الأئمة هو السفياني. إذا أردنا أن نعرف الظرف الزماني لليماني، الخراساني لم ترد روايات تتحدث بشكل مفصل عن الظرف الذي سيخرج فيه. السفياني هناك روايات، روايات مجملة قطعا، قطعا لا توجد تواريخ، وإنما روايات مجملة تتحدث عن سلسلة من الأحداث وسلسلة من الوقائع وجو معين، من خلاله نستكشف شخصية السفياني. في كلمات سيد الأوصياء وفي كلمات المعصومين عموما، وإن كان ما ورد عن سيد الأوصياء بخصوص السفياني ورد عنه أكثر تحديدا من باقي النصوص المعصومية الأخرى. متى تبدأ إرهاصات السفياني؟ الأحداث التي تقع قريبة من ظهور هذه الشخصية، الروايات هكذا تحدثنا وتخبرنا، حين يختلف الرمحان في الشام، حين يختلف الرمحان في الشام. وكلمة الشام تطلق في أكثر من معنى. الشام يقصد منها سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، والشام يقصد منها سوريا، والشام يقصد منها دمشق فقط، دمشق والأطراف المحيطة بدمشق. هذه استعمالات قديمة. كلمة الشام في الجغرافيا القديمة وفي المعاجم اللغوية والمعاجم الجغرافية القديمة تطلق على هذه المعاني، إما على هذه البلدان الأربعة في زماننا الآن، أو على سوريا فقط أو على مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها. اختلاف رمحين في الشام أو اختلاف رايات، ثلاث رايات أو أكثر في الشام، وبعد اختلاف هذه الرايات الروايات تحدثنا عن رجفة. ما هي هذه الرجفة؟ لم يرد تفصيل عنها، ولكن بسبب هذه الرجفة، الرجفة قد تطلق هذه اللفظة على حدث طبيعي، على هزة أرضية مثلا، يمكن أن تطلق هذه اللفظة، ويمكن أن تطلق على حدث قوي، حدث سياسي اجتماعي. فهناك رجفة، من آثار هذه الرجفة هلاك 100,000 أو يزيدون، وبعد هذه الرجفة وبعد هلاك 100,000 أو يزيدون، الروايات تقول توقع أصحاب البراذين الشهب. البراذين جمع برذون، والبرذون أو البرذون هو الحصان التركي، الخيول كان العرب يقسمونها هكذا، خيول عراب يعني الخيول العربية الأصلية، والبراذين هي الخيول التركية. الخيول التركية يعني خيول رديئة قيمتها أقل بكثير من الخيول العربية الأصيلة. البراذين الشهب، أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل صغيرة ودقيقة مما جاء في هذه الروايات، ولكن بشكل سريع، عادة الجيوش التي كانت في الأزمنة القديمة حينما يكون أعدادها بالآلاف المؤلفة، ما كان يوجد على أرض الواقع آلاف مؤلفة من البراذين من لون واحد. اللون الأشهب يقولون هو اللون الأبيض الذي خالطه سواد، ربما هو اللون الخاكي، نفس اللون الخاكي. أنت إذا تحلل اللون الخاكي، اللون العسكري، براذين شهب، يعني هناك نوع من وسائل النقل لكل هذه القوات الكثيرة من لون واحد. في الخيول لا يوجد هذا. على أي حال، أنا قلت لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، الحديث عن اليماني، لأن هناك تفاصيل أخرى، روايات أخرى، وسيجرني الحديث إلى جهات أخرى يبعدني عن أصل مقصود حديثي عن اليماني. حين يدخل أصحاب البراذين الشهب، والروايات تقول بأن هذه البراذين الشهب ليس لها آذان وليس لها ذيول. هل هناك خيول ليس لها آذان وليس لها ذيول؟ على أي حال، بعد دخول أصحاب البراذين الشهب تقع أحداث، وقريبا منها تقع هدة في مدينة حرستا. هذه هي العلامة القريبة لظهور السفياني، حدث يقع في مدينة حرستا، قد يكون حدثا طبيعيا، قد يكون حدثا عسكريا. هناك هدة قوية تحدث في مدينة حرستا، بعدها يخرج السفياني ويدخل في حرب مع عدة رايات في سوريا، يتغلب على هذه الرايات، وحينئذ تبدو علائمه وتبدو أوصافه، ويمكن أن يشخص. بعد هذه الفترة وفي هذه الأجواء، حين تتشخص شخصية السفياني نستطيع أن نشخص شخصية اليماني والخراساني، لأن الأحداث ستترى كما تقول الروايات نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، مثل القلادة أو مثل السبحة المسبحة حينما تقطع خيطها تترى خرزات المسبحة تتساقط الواحدة تلو الأخرى، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، تتوالى الأحداث هكذا، تتشخص حينئذ شخصية اليماني، حينئذ تكون لهذه الشخصية أهمية، في تلك الفترة تكون لها أهمية، لأن الأئمة قالوا كما ذكرت في الرواية المتقدمة إذا خرج السفياني عفوا إذا خرج اليماني فانهض إليه، لأن رايته راية هدى. هنا تتضح أهمية هذه الشخصية قبل هذه الأحداث، لا أهمية لليماني لأننا أصلا لا نعرف عنه شيئا، من هو، ما وصفه، كل ما جاء في الروايات عن أهل البيت، إذا سمعت أكثر من هذا لم يكن قد ورد عن أهل البيت. سأذكر لك كل ما قاله أهل البيت في كل كتب الحديث الشيعي، أذكر نقاط إذا سمعت غير هذا فإنه ليس من حديث أهل البيت، جيء به من كتب المخالفين. أولا اليماني خروجه من اليمن، هذا ورد في رواية أهل البيت، خروجه من اليمن، اسمه ما هو، لم ترد عندنا روايات في بيان اسمه، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود في كتاب غيبة النعماني، كان النبي قد زاره وفد من أهل اليمن، رواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة، فبعد أن مدح أهل اليمن قال ومنهم المنصور ينصر ولدي في 70,000 من العلماء، من قال المراد هو اليماني، لا يوجد تصريح في الرواية، والمنصور هنا ليس اسما، ربما يكون لقبا، لا نملك دليلا على أنه اسم، هل هو اسم هل هو لقب لا ندري، لذلك لا يوجد اسم. ما يذكر في بعض الكتب أو على المنابر من أن اسمه سعيد اسمه ناصر، هذه روايات مأخوذة من كتب المخالفين، أو ما يذكر أن اسمه حسن أو حسين، الإمام المعصوم لا يتردد أن يقول حسن أو حسين، هذا التردد من الراوي، فالشك في كل الكلام الذي نقله الراوي، ما ورد في بعض الروايات من أن اسمه حسن أو حسين، الإمام المعصوم يتردد إما حسن وإما حسين، فلما حصل التردد في الكلام من أصله. خروجه من اليمن، وردت رواية تشير إلى ناصر ينصر الإمام، سماه النبي المنصور، لكن لا ندري هل هو اليماني أو غير اليماني شخص آخر، لا توجد عندنا رواية صريحة تقول بأن اليماني اسمه كذا، لا توجد. نعم هناك شخصية لها علاقة خاصة بالإمام الحجة صلوات الله عليه، لقبه اسمه المنصور، جاء ذكره في بعض الروايات عن الأئمة في الفترة التي يخرج فيها السفياني، ويبدو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أزاح شيئا من ستار الغيبة في ذلك الوقت، ولكن يتعامل بسرية أيضا، فإن السفياني تصل إليه الأخبار من النجف، من أن الإمام موجود في النجف، الروايات هكذا تقول، فيبعث بعثا، يعني يبعث قوة إلى النجف، الإمام يخرج من النجف إلى الحجاز ومعه المنصور، وهو من خاصة أصحابه، ربما يكون هو هذا اليماني أو غير اليماني لا أدري، الرواية لم تصرح. أنا قلت أنقل لكم ما جاء في حديث أهل البيت من دون استنتاجات، لأنه كما قلت الموجود في الحديث عن اليماني في الكتب خلط بين أحاديث أهل البيت وأحاديث المخالفين، واستنتاجات للمؤلفين نفس علماء الشيعة، استنتاجات معتمدة على تلكم المعطيات التي هي أحاديث عن أهل بيت العصمة وأحاديث عن المخالفين. وهناك ادعاءات موجودة في الواقع الشيعي، أنا أنقل هنا ما جاء عنهم صافيا من دون استنتاجات، وجاء عنهم كما قلت قبل قليل بأن السفياني والخراساني واليماني كفر سيرها، وجاء عنهم بأن اليماني يوالي عليا، وجاء عنهم بأن اليماني يدعو إلى صاحبكم يعني صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنهم الروايات الأخرى التي مر ذكرها قبل قليل، وجاء أيضا من أن رايته هي أهدى الرايات. حينما يتحدث الإمام المعصوم عن راية السفياني والخراساني واليماني يقول بأن راية اليماني هي أهدى الرايات، قطعا السفياني راية الضلال واضحة، لما قال عن اليماني بأنه أهدى صيغة أفعل التفضيل معنى أن الخراساني رايته راية هدى أيضا، حين قال أهدى يعني أن راية اليماني أفضل من راية الخراساني. قال سفياني، سفياني راية الضلال نحن نعرفها لا يحتاج الأمر إلى استدلال وبيان، بقي عندنا رايتان الخراساني واليماني، فقال بأن اليماني رايته أهدى الرايات يعني أن راية الخراساني راية هدى واليماني رايته هي الراية الأهدى. حين يدخل السفياني إلى العراق، ولدخوله تفاصيل لا مجال لذكرها الآن، الخراساني يأتي من المشرق واليماني يأتي من اليمن في تلكم الفترة، وبعد ذلك حين يظهر الإمام يغيب ذكر الخراساني وذكر اليماني لأنه لا أهمية لأحد مع وجود الإمام صلوات الله عليه. حينما نرجع إلى الروايات بعد ظهوره الشريف لا يوجد هناك ذكر لا خراساني ولا يماني، وإنما يذكر السفياني باعتبار أنه عدو. هذا كل ما جاء عن اليماني في كتب الحديث عند أهل بيت العصمة، كل ما جاء هو هذا ولا يوجد شيء آخر. إذا ذكر شيء آخر غير هذا فإما أتي به من كتب المخالفين أو من استنتاجات نفس علمائنا، استنتاجه ويستنتجه ويعتمد أيضا على روايات المخالفين أو من الإدعاءات. فتلاحظون أن هذه الشخصية شخصية غير واضحة، لو كانت هذه الشخصية يطلب منا البحث عنها لوضحها لنا الأئمة، لبينوا لنا أوصافها بشكل دقيق. لماذا تحدثوا عن السفياني بشكل مسهب؟ تحدثوا عن بشكل واسع جدا وذكروا تفاصيل كثيرة، لأن السفياني هو أول العلامات وأوضح العلامات، وبعد السفياني تترى بقية العلامات سراعا بحيث لا نحتاج إلى جهد كثير في تمييزها. إذا ميزنا علامة السفياني العلامات البقية تترى. أوضح ظهور للسفياني سيكون في رجب، ويكون موجودا قبل شهر رجب، ويدخل في حرب مع الرايات المختلفة في بلاد الشام، ولكن في شهر رجب قد تجدون في بعض الكتب أن اليماني يخرج في رجب. لا توجد رواية أن اليماني يخرج في رجب، وإنما هذا استنتاج من خلال الروايات التي تحدثنا بأن السفياني يخرج في رجب، وبما أن اليماني يخرج في نفس الوقت الذي يخرج فيه السفياني فخروجه إذن سيكون في رجب أيضا. وفتن تترى من شهر رجب إلى شهر رمضان، هذه الفترة المحدودة. يسألون الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، نصوم شعبان أو نرحل إليكم؟ نرحل إليكم يعني نتوجه إلى الرايات التي تدعو إليكم، قد تكون راية الخراساني، راية اليماني. قال: صوموا شعبان وصوموا شهر رمضان. وفي شهر رمضان الصيحة، وفي شهر رمضان أيضا الخسوف والكسوف في غنمة، وعند الطيين والمنجمين في نفس الشهر يكون هناك كسوف للشمس وخسوف للقمر على خلاف القواعد والأنظمة التي جرت عليها سنة الخسوف والكسوف والتي يعرفها الفلكيون. وبعد شهر رمضان وبعد حصول الصيحة هناك تحدثنا الروايات عن حرب داخلية في الحجاز تضطرب الأوضاع في المنطقة إلى اليوم 25 من شهر ذي الحجة. يرسل الإمام الشخصية التي سميت في الروايات بالنفس الزكية، يرسله برسالة ببيان إلى أهل مكة فيذبحونه بين الركن والمقام. الروايات تقول: إذا سفك الدم الحرام باتت القضية قريبة جدا، تشير إذا سفك الدم الحرام سفك دم النفس الزكية بين الركن والمقام. نصف شهر، 15 يوم، روايات تحدثنا عن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في العاشر من محرم. هذه تقريبا خارطة الأحداث المختصرة الموجزة المضغوطة التي من خلالها نستطيع أن نستكشف شخصية اليماني، وكلها تتحدث عن أشهر قبل ظهور الإمام الحجة، أقل من سنة. هذه الأحداث كلها تكون في أقل من سنة. إذا أرادت أن تطول مدتها فهي سنة، هذه الأحداث أشهر، أقل من سنة كل هذه الأحداث تحدث. إذا حدثت هذه الوقائع نستطيع حينئذ أن نشخص شخصية اليماني. أما أن نبحث الآن في هذا الوقت عن شخصية اليماني فنحن لا نملك دليلا، كيف نبحث؟ الأئمة ما تركوا لنا دليلا على أساسه نبحث، هذا كل ما تركه لنا الأئمة، هذا كل حديث الأئمة عن شخصية اليماني، ولا يوجد شيء آخر. وأقولها عن تحقيق، عن اعتقاد الراسخ، لا يوجد شيء آخر في الروايات عن اليماني غير هذه المطالب والمضامين التي ذكرتها. ما يذكر غير هذا ليس عن الأئمة من كتب المخالفين، وإن كان في الكتب الشيعية، وإن كان يطرح
عبر القنوات الإعلامية الشيعية، وإن كان يطرح في الحسينيات، ليس مأخوذا عنهم صلوات الله عليه. ما ذكرته هنا هو فقط الذي جاء عنهم في رواياتهم وفي أحاديثهم الشريفة. وكما قلت في أول حديثي بأن هناك المهم والأهم، الاهتمام باليماني مهم، ولكن الأهم هو الاهتمام بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الأهم. الأهم أن تتوجه الأنظار والأفكار إلى إمام زماننا، إلى ذاته المقدسة. الحديث عن هذه الشخصيات، هذه شخصيات في الحاشية ليس في المتن، المتن كله للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء يقعون في أذياله، لا قيمة لأحد. الشيعي لا بد أن يكون متوجها بكله، بذاته، بعقله، بكيانه، بوجوده، ارتباطه مع إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. البقية هذه حواشي، وفي بعض الأحيان كما يقولون في الحواشي غواشي، في بعض الأحيان الحواشي تقودك إلى الغواشي. النور المبين هو نورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الغريب في حسينياتنا مثلا، في فضائياتنا، إذا أراد المتحدث أن يتحدث عنهم عموما أو عنه صلوات الله وسلامه عليه، غاية ما يريد أن يتحدث عن هو إثبات إمامتهم. لا أدري هل نحن نشك في إمامتهم حتى نكون بحاجة إلى إثبات إمامتهم؟ هل نحن في شك؟ أنتم لستم في شك، صغاركم وكباركم، رجالا ونساء، لستم في شك أنتم. نحن لسنا في شك حتى نحتاج إلى إثبات إمامتهم أو إلى إثبات وجوده. سيقول لي متحلق بأن هذا الكلام موجه إلى المخالفين، المخالفون يقتنعون. الجواب لا. إذن سيكون لغو، لا الشيعة ينتفعون من ولا المخالفون ينتفعون من، سيكون لغو. هل نحن بحاجة إلى إثبات؟ وتبقى هذه الكليشة صاعدة نازلة، آيات محددة معينة، طريقة استدلال معين، تحضرني حادثة منقولة عن الميردامات من علماء الشيعة المعروفين من علماء العصر الصفوي. كانت عنده خادمة في البيت ترى أن الميردامات حينما يأتي إلى أحد الكتب التي يكتبها يستعد استعدادا خاصا، يتوضأ، يغير ثيابه، يتعطر، بينما بقية المشاغل الأخرى أو بقية الكتابات الأخرى لا يبدو عليه هذا التغير والتبدل. سألته، قالت: سيدنا، ما الأمر؟ لماذا أنت حينما تأتي لتكتب في هذه الزاوية؟ قال: هذا كتاب في وجود الله واحتراما لهذه المسألة. قالت: أفي الله شك فاطر السماوات؟ هو أيضا ألغى الكتاب. أفي الله شك؟ أفي الحجة ابن الحسن شك؟ أفي علي شك؟ نحن بحاجة لأن نعرفهم، لسنا بحاجة لأن نبحث في إثباتهم. نحن متى شككنا فيهم حتى نحتاج للبحث في إثباتهم؟ الشيعة محتاجون إلى معرفتهم. وإن كان طال بنا الوقت، ولكن بشكل سريع، الآية 124 من سورة البقرة هذه دائما تذكر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية أعتقد سمعتموها آلاف المرات، يؤتى بهذه الآية للاستدلال على قضية الإمامة، ونحن لا نحتاج هذا. صحيح يمكن الاستفادة منها فيها، لكننا لا نحتاجها أساسا. الموجود في الروايات القضية بشكل آخر. هذه الآية وردت في القرآن وذكرت إمامة إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مثالا، وإلا إمامة الأنبياء لا يمكن أن تقاس بإمامتهم ولا حتى بنسبة 1 إلى تريليونات التريليونات إلى ما لا نهاية. لا يوجد وجه للمقايسة، وجه للمقايسة غير موجود. حينما تقول الروايات عنهم إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله إلا نبي مرسل وإن من الأنبياء من ليس بمرسل، يعني الأنبياء غير المرسلين وهم الأكثر، الأنبياء المرسلون عددهم قليل قليل جدا بعدد الأصابع، يعني هؤلاء خارجون من القائمة أصلا، هؤلاء خارجون من القائمة. تنتبهون هذا كلامهم، وأحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل وإن من الأنبياء من ليس بمرسل أو ملك مقرب وإن من الملائكة من ليس بمقرب. يعني مليارات من الملائكة غير المقربين، مليارات المليارات من الملائكة، هؤلاء خارجون من القائمة. أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وهؤلاء أيضا قلة من البشر. يوجد إذن وجه للمقايسة. إذا تذهب إلى أفق أبعد من ذلك، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أصلاً حتى هؤلاء خرجوا من القائمة، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله يا صادق العترة الطاهرة؟ قال: من شئنا. كيفنا من شئنا نختاره من الأنبياء من الأوصياء من الملائكة؟ كيفنا احنا بكيف؟ الأمر إليهم. أنت تقرأ في زيارة الجامعة: وأمره إليكم، أمره إليكم. ونفس الزيارة تفسره: وإياب الخلق إليكم. الخلق هنا بما فيهم الأنبياء، ليس الأنبياء من الخلق. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الأنبياء من الخلق، الأنبياء خارج الخلق. تقف القضية عند هذا الحد؟ أبداً. هم يقولون إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، من يحتمله يا صادق العترة؟ قال نحن فقط، نحن نحتمله. أين تضع الأنبياء حينئذ؟ أين تضع إمامة الأنبياء؟ هذه الروايات كلها أنقلها من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار من أصحاب الإمام الحسن العسكري، يعني هذا المؤلف من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات كلها التي ذكرتها موجودة، موجودة أكثر من باب في هذا الكتاب وحتى في كتب الحديث الأخرى، ومثل هذه الروايات موجودة في الكافي وفي غير الكافي، ولكن هذا الكتاب بصائر الدرجات مؤلفه هو صاحب الإمام الحسن العسكري من صحابة الإمام الحسن العسكري. فأي وجه للمقايسة بين إمامة إبراهيم عليه السلام وبين إمامتهم؟ هذه الآية وردت على سبيل المثال، حصر إمامتهم وتقييد إمامتهم بهذا الحد الضيق خلاف لما جاء عنهم صلوات الله عليه. إمامتهم واسعة، أليس كل شيء إن أحصي في إمام مبين؟ وكل شيء أحصيناه في سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وسيد الأوصياء يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء. القرآن شيء أو لا؟ أيضا القرآن بكله محصى جزء، القرآن شيء، شؤون الأنبياء كلها شيء محصى في هذا الإمام المبين، وكل شيء. وهو نفس المضمون في الزيارة الجامعة، وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم، كل شيء، لا توجد استثناءات. الخارجون من هذه القاعدة هم لأن الأشياء ذلت لهم، والله لأنه هو الذي فوقهم وهم ذلوا له، وإلا القاعدة عامة للجميع، وذل كل شيء لكم. نفس الآية، نفس هذه الآية، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذا نذهب إلى سورة الكهف في الآية 50، في الآية 51 بشكل سريع، وسأقتطع قسما من الآيات، بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم، هؤلاء الظالمون، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، حديث هنا عن الظالمين، بئس للظالمين بدلا. ماذا تقول الآية 51؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله سبحانه وتعالى هنا يقول بأنني لم أتخذ المضلين عضدا. يقابل المضلون ما هو؟ الهادون، يعني اتخذ من الهادين أعضادا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. انتبهوا للآية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ولكن هناك مجموعة الله أشهدها، يعني كانت موجودة قبل هذا الخلق. كيف يشهدون؟ كيف يشهدون؟ كانوا قبل هذا الخلق. الرواية عن محمد ابن سنان عن أبي جعفر الجواد، الرواية في الكافي الشريف وفي الجزء الأول، الإمام يقول لمحمد: يا محمد، إن الله لم يزل متفرد. هذا هو محمد ابن سنان، صلوا على محمد وآل محمد. أنا لم أذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله. محمد ابن سنان صاحب الإمام الجواد، الإمام الجواد يقول له: يا محمد، إن الله لم يزل متفردا بوحدانيته، لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا. هنا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر. الدهر لا حدود لها، رقم 1000 هو أعلى الأرقام في العربية، ودهر أوسع كلمة في اللغة تشير إلى امتداد الزمان. الحديث ليس عن أزمنة، لا يوجد تعبير، هذا أقصى ما في العبارة. فمكثوا 1000 دهر، لا وجود للأزمنة، لا وجود للأفلاك. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، وجرى فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. هذا التحليل والتحريم ليس تشريع تكويني، لا توجد شرائع دينية حينئذ، لا توجد مخلوقات، هذه قوانين التكوين. وذل كل شيء لكم. طالبنا المجلس فقط أشير إلى هذه النقطة، تساؤل وأختم الحديث. الآية ماذا قالت؟ ما أشهدهم خلق السماوات والأرض. هذه قضية مفهومة، يعني هم موجودون قبل خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كيف شهدوا على خلق أنفسهم؟ هل كانوا موجودين قبل أن يخلقوا؟ معاني عميقة جدا. أنت تقرأ هذا في زيارة الزهراء: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. ونفس هذا المضمون: فوجدك لما امتحنك صابرة، وجدوا قبل أن يوجدوا. معنى عميق جدا، ربما أتناوله في الليالي الآتية. وما حبي لهم جاز حده، ولكنهم في حسنهم قد جاوزوا الحد. أسألكم الدعاء جميعا، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.